من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد إخوتي في الله إني والله أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجعل عملنا كله صالحا وأن يجعله لوجهه خالصا وأن لا يجعل فيه لأحد غيره شيئا أحبتي في الله
سعود حميد ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا العمل الصالح والدوام عليه ثم إني أحبك في الله وقد أوحشتني حقا هذه الوجوه الطيبة التي لا نراها إلا في هذا المسجد نسأل الله عز وجل أن يديم علينا نعمته وفضله وكثيرا ما حدثتكم أن هذه اللقاءات من نعم الله علينا نسأل الله أن يرزقنا دوام نعمته علينا وأن لا يحرمنا منها وأن يرزقنا شكرها فهذه اللقاءات نعمة من نعم الله علينا وهي تنمو وتزداد بالشكر وتذهب وتمحق وتسلب بالكفر والعياذ بالله فاللهم ارزقنا شكر نعمك وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم فلا شك أن حرماني من هذه الدروس هو لا شك من العقوبات بمعنى أننا لم نؤدي شكر النعمة كما ينبغي نسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته إخوتي الأحبة في الله نعيش في عصر لا أخطئ إن سميت وأرجو أن لا آثم إن سميت جاهلية جديدة جاهلية حديثة ولا أقصد بكلمة الجاهلية التكفير ولا الكفر وإنما أعني ما يعيشه المسلمون في واقعهم من أمور جاهلية فحق ولا ريب أن المسلمين يعيشون معاني جاهلية في عصرنا هذا وغابت معاني إسلامية بل ماتت واندثرت غابت عن واقع المسلمين تماما ترى من المعاني الجاهلية المنتشرة أفلا يرى العاقل واقع كثير من المسلمين أفلا ينظر المخلص اللهم اجعلنا من المخلصين إلى سوق من أسواق الأرض في هذا العصر خمارة فقمار فسوق فمراقص دور لهو فدور زنا مصارف ربا فمعاهد تدرس الفجور صحف تنشر الفساد احكام بغير شرع الله مراقص باسم ذكر الله طرق بدعية ما انزل بها الله من سلطان فضلا عن الحلمنة التي تطل برأسها بتلك الشعارات التي تحارب الله ورسوله وتدعو الى تحكيم طاغوت جهارا نهارا باوضح عبارة وباسهل طريق الكل يمضي الى المعاصي والفجور اللهم احسن شباب المسلمين يا رب ونساءهم. اذا نظر المسلم الى شارع من شوارع المسلمين او مدرسة خرج منها البنات فما سيرى غير الصفور والعري الا قليلا قليلا. وصل بعضهم الى التعري والدياسة الى حد لم يبلغه كفار قريش. ناهيك عن النسبة الكبرى لتارك الصلاة هاجل الزكاة منتهي في حرمة الصيام بدع على ذلك شتم الله ورسوله الحلف بغير الله فجورا في وضح النهار فضلا عن عبادة القبور التمائم الشركية الكهانة الكفرية التي انتشرت في صفوف المسلمين. فهل هذه جاهلية ام اسلام؟ نعم انه واقع. وكما ذكرنا ان بعضها كفر وهذا مقتضى الانصاف وبعضها معاص نسأل الله ان يتوب على عصاة المسلمين منها. ايها الاحبة في الله ان منهجنا لا افراط ولا تفريط لا غلو ولا اعطاء ظهرنا للامور وانما نقول الان لابد من اعداد جيد ولو ارادوا الخروج لا عد له عدة. فاذا اردنا الخروج من مضمار الجاهلية الى الاسلام فانه في الظاهر والله اعلم دوما يحاول استكمال عناصر الايمان في قلبه. كلما علم ان ثمة سلمة يحاول ان يسدها برحمة ويحزم لذلك عزمه فاذا شرع في الاستكمال ادرك ضرورة ان يرفع ويرتق بجنس ما وهبه الله من خير انفا لئلا يفضحه النشاز فيعزم لذلك عزمة اخرى فعزمة ثالثة تستدعي رابعة في نهضات متوالية حتى يصيب مراده. هذه العزمات التي نريد ان نستحثها اليوم هذه العزمات المتوالية نستحثها في هذا الزمان الفاضل ولكن قد يتسرطن عيب يتسرطن يعني يصبح سرطانا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. قد يتسرطن عيب وقد يتجذر ذنب قد تتأصل عادة ولا يجدي مع مثل هذه الأساليب علاج تقليدي. إن كثيرا من الإخوة وسبق أن تكلمت في هذه المسألة في موضوع مواجهة الشهوة أن كثيرا من الإخوة يظن أنه بمجرد أن يسمع الكلام فالعلاج سهل يستطيع أن يضعه في كوب ماء مع شربة يسيرة يذهب المرض ويأتي شفاء. القضية أكبر من ذلك. هناك بعض الأمراض التي تسرطنت في أجساد المسلمين هناك بعض الأمراض التي تجذرت في قلوب المسلمين هناك بعض الأمراض التي تأصلت فصارت عادات في قلوب المسلمين كالنظر إلى النساء كالنوم عن صلاة الفجر كالكذب كالغيبة كالنميمة كالفحش كالسب كالقذف ككثرة الكلام ككثرة الأكل ككثرة النوم كعادات المراهاة والكبر والنفاق والغرور. هذه الأمراض المتسرطنة المتأصلة المتجذرة التي أصبحت عادات صار يشق الانخلاع منها تحتاج إلى همم أعلى مما تتخيل تحتاج إلى عملية جراحة استئصالية وتلك الأخرى تتطلب حمية متوفرة تتطلب حمية للدين وهمة شحذت قبل هذا الزمان المبارك. فما بقي إخوتاه وكونوا معي أكرمكم الله فما بقي إخوتاه إلا أن ترعى نبضع العزيمة الجاد الحاد وبجلد وصبر على آلام القطع تستأصل تلك الأورام الناهشة الناهشة في نسيج إيمانك وتقواك. لابد أن تضع مشرف الاستئصال الحاد الجاد وتصبر على آلام القطع لتستأصل تلك الأورام وإلا اللهم عافي كل مريض مسلم. كما تعرفون أن هذه الأورام السرطانية تتفشى وتنتشر بطريقة لا يستوعب معها إلا الاستئصال لا تستعمل أي مخدر. نعم إن القضايا التي تعالجها الأمة في هذه الأيام لا تحتمل التأخير لا تحتمل أن نخدر
بتلك المسكنات.
لا تستعمل اي مخدر، فان شأن المخدر ان يسافر بك في تماثيل السكارى واوهام الحيارة فتفيق دون ان تدري بان الورم لم يستأصل بكامله، بل بقيت منه مضغة متوارية ربما تتفرط مرة ثانية. فان كنت مدخنا او حليقا او مبتلا بالنظر او مبتلا بالوسوسة او مبتلا بالعشق او مبتلا بحب النفس وعبادة الذات او مبتلا بكثرة الكلام او كثرة الاكل او كثرة النوم، فبادر منذ اللحظة الى تقييد كل هذا البلاء وابدأ العمليات الجراحية. لا تتزرع بالتدرج الذي سميناه مخدرا، بل اهجر الذنب، قاطع المعصية، اذكر العادة، لا تجزع من غزارة النزيف وشدة الآلام، فإن ثمن العلاج الناجح ضرورة الشفاء النادج الذي إذا شفيت منه لم يغادر سقما. اللهم اشفنا شفاء لا يغادر سقما. إخوتاه، عنوان سلسلة دروسنا الأربع الدرة المنقودة لإحياء معان من الإسلام مفقودة. هذه المعاني المفقودة سأحدثكم في هذه الأسابيع، وأحاول أن أنجز كل معنى في أسبوع، فهل أنتم قوم تصبرون لذلك؟ نسأل الله أن يلهمنا الصبر وأن يعلمنا ما ينفعنا. المعنى الأول الزهد. وحين نتكلم عن الزهد فإننا طريقتنا سلفية ومنهجنا سني، فإننا نتبع قال الله قال رسول الله بفهم الصحابة. دعك من مسمى الزهد عند الصوفية الضلال، ودعك من مسمى الزهد عند المترقعين الذين يستهزئون ببعض معاني الدين، وإنما سنتكلم بالزهد كما ضبطه سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. والذي دفعني إلى اختيار هذا المعنى بالذات في لتحصيله في شهر رمضان أنني أرى، ولعلكم ترون معي، أن كثيرا من البيوت التي تنفق كل شهر 100 جنيه أو 200 جنيه في أكل وشرب ومعيشة يأتون في شهر رمضان ليطلق 500. ألستم معي في هذا؟ هذا واضح والعينة بينة. مر في أسواق المسلمين تجد من أنواع الأطعمة ما لم يكن في غير رمضان موجودا على الإطلاق، صح؟ فأين هذا المعنى المطلوب في كل الشهور فضلا عن رمضان؟ تعالوا لنضبط هذا المعنى، نضبطه قبل أن نتكلم فيه. الشيخ محمد حامد الفقيح رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وأكرم نزله ومثواه ونور له قبره، فإنه كان من الأعلام الذين نشروا هذا العلم النافع، فكتاب المدارج حققه وعلق عليه وغيره من الكتب النافعة. المقصود لما حقق معنى الزهد في تعليقه نقل كلام ابن القيم في طريق الهجرتين. يقول ابن القيم منبها على الزهد الكامل والزهد الناقص، فقال: النقص في الزهد يكون من احد وجوه ثلاثة. النقص في الزهد يكون من احد وجوه ثلاثة، يعني واحد يزهد يبقى زاهد ولكن زهد باطل بسبب ثلاثة أسباب. الأول أن يزهد فيما ينفعه من الدنيا ويكون قوة له على سيره إلى الله. وصلت؟ طب صل، اللهم صل على الحبيب محمد. تجد هؤلاء الضلال من الصوفية عشان يبقى اسمه زاهد لا يتزوج، يزهد زاهد بقى ما يتجوز. سبحان الله، قد يكون الزواج عونا عون الحاطة، بدليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تزوج الرجل فقد أعين على شطر دينه. مش ده الحديث؟ لذلك لما تكلم الإمام أحمد في مسألة الزواج وقال في نص كلامه: من زهدك في الزواج، من دعاك الى غير التزوج فقد دعاك الى غير الاسلام. فقالوا له: بش لم يتزوج. فقال: اوه. واوه كلمة توجع. وقعنا في بنيات الطريق. اقول لك: تزوج رسول الله. وتقول لي: بش. لو تزوج بشر لتم امره، والله لبكاء الغلام بين يدي ابويه يريد طعاما لا يساوي كذا وكذا. واين يبلغ المتعبد الحزب من المتزوج؟ اللي يزهد في حاجه تبلغ الجنه يبقى اسمه زاهد ولا جاهل؟ زاهد، اسمه زاهد. فلا يزهد فيما ينفعه ويكون قوه له على سيره ومعونه له على سفره، فان زهد فيه فانه نقص. فان حقيقه الزهد هي ان تزهد فيما لا ينفعك، والورع ان تتجنب ما قد يضرك. فهذا الفرق بين الامرين. ده كلام شيخ الاسلام ابن تيميه بالحرف الواحد، ولا حد سائل فيا ولا حد بيكتب. جايين تتفرجوا يا شباب، ربنا يهديكم. ابطال لي بقى يا بطال. الزهد ان تزهد فيما لا ينفعك، والورع ان تتجنب ما قد يضرك. هذه اول شائبة تشوب الزهد وتفسده. الامر الثاني، واحفظ معاي، ان يكون زهده مشوبا بعجز او ملالة او سامة. حد فهم؟ فصل صلى الله عليه وسلم. واحد مش طايل يبقى غني، يوم يعمل ايه؟ يبقى زاهد. عشان كده ده بيقولوا له اصرديل يزعر. هو لا يستطيع، لا يناس ان يكون زهده مشوبا بنوع عجز او ملالة او سآمة او حتى تأذيه بها وبأهلها وتعب قلبه بشغله بها ونحو هذا من المزهدات فيها. كما قيل لبعضهم: ما الذي اوجب زهدك في الدنيا؟ انت زهدت في الدنيا ليه؟ قال: قلة وفائها وكثرة جفائها وخسة شركائها. فهذا زهد النار. هو ساب الدنيا ليه؟ سابها ليه؟ يقول لك: لقلة وفائها وكثرة جفائها وخسة شركائها. قال لك: اصلا لقيت الدنيا قلابه وما بتستقرش على حال، وكمان في نفسك فيها جماعه ضلال، فعلى ايه؟ خلاص يبقى سبتها لله. ما سبتها ليه؟ عشان مش قادر عليها، مش موافق نفسك، مش موافق نفسك. وهذا مدخل خفي خطير يقع فيه كثير من المسلمين. انتبه. فإن الموحد لو صفت له الدنيا من كل تلك العوارض لزهد فيها. مثل من يزهد فيها عشان قلة وفائها وكثرة شركائها وكثرة جفائها وخسة شركائها، مثل من يقول إيه؟ فإذا وقع الذباب على طعام رفعت يدي ونفسي تستئيه، ولا تبغي الأسود ورود ماء إذا كان الكلاب يلغن فيه. يقول يعني إذا رأيت الذباب يقع على طعام رفعت يدي ونفسي تستهيه، وتأبى الأسود ورود ماء إذا كان الكلاب يلغن فيه. لما الكلاب مجتمعة على جيفة تيجي الأسود تنافس على الجيفة دي؟ لا، ده أسد ينفعش ينزل مع الكلاب فيرتفع ويبتعد. فهذا زاهد في قرب هذا، وهذا فيه ازهد منه فيه. فالمقصود ان هذا الزهد لا يصلح، وانما ان صفت ووسعت وحسنت وكرمت فانه لا يلتفت اليها بقلبه ابدا، كما سيأتي معنا. ان الزهد انك تمتلك 300,000,000,000 في ايدك وقلبك مع مين؟ مع الملك ملكش علاقة باللي في ايدك اطلاقا، بخلاف من كل زهده فيها لامتلاء قلبه من الآخرة ورغبته في الله وقربه، فهذا لا نقص في زهده ولا علة من كونه زهدا. الثالث، الزهد الثالث الناقص الضائع المسوف الذي لا يصلح ولا يبتدى. ايه هو؟ احنا قلنا اثنين دلوقتي هم ايه؟ الله اكبر. روح يا عزيز، روح لسه منسخن. اولا ان يكون زهده فيها ان يزهد فيما يكون له قوة على سيره الى الله، يبقى ده زهد باطل. اثنين، ان يزهد لانه لا يستطيع، يبقى الاثنين دول ضايعين. الثالث، الزهد الباطل حين يشهد زهده ويلحظه ويراه. فالزهد حقيقة أن تزهد في رؤية زهدك وتغيب عنه برؤية فضل الله عليك ومطالعة المنة، وألا تقف عنده فتنقطع، بل أحرب عنه دادا في سيرك غير ملتفت إليه، مستصغرا لنفسك بالنسبة إلى مطلوبك. واحد يذهب ويقول لك شفتني وانا زاهد، ده انا الدنيا جتني وبالسلوت طه. هذه الرؤية علة تقدح في الزهد، لانه هنا انما زهد لنفسه لا لله. واضح؟ لانه شاف نفسه انه بحوله وقوته الا بالله. وهذه العلة في كل الاعمال، في كل الأعمال واردة، لأن من رأى نفسه حجبته نفسه عن رؤية فضل الله عليه. ومن رأى فضل الله ومنة الله وكرم الله وعطاء الله حجبه الفضل عن رؤية النفس. فهذه الثلاثة، الأول أن يزهد فيما ينفعه، هذا زهد باطل. اثنين، أن يزهد لأنه عاجز، هذا زهد باطل. ثالثا، ان يزهد ليقال زاهد او يرى زهده، فهذا زهد باطل. هذا من مسارات الغلط. اما حقيقة الزهد، نقول في الموضوع ها؟ طب ما تتقلقل كده عشان تصحى وتبقى معايا. يقول ابن القيم والكلام من كتاب طريق الهجرتين ان الزهد على اربعة اقسام. الزهد ايه؟ أربعة أقسام. تحفظ معي وانت ما بتكتبش يبقى لازم تحفظ. أولها فرض على كل مسلم، في زهد فرض. إيه هو ده؟ وهو الزهد في الحرام، حين تدعى إلى الزنا تمت تزهد. يبقى ده الزهد ده بقى فرض ولا سنة؟ فرض. حين تعرض عليك رشوة 100,000 جنيه تقوم ايه؟ تزهد. ليه ده؟ لان ده ايه؟ حرام، فرض عليك ان تزهد. هذا متى اخل به المسلم انعقد سبب العقاب، فلا بد من وجود مسببه ما لم ينعقد سبب اخر يضاده. زهد فرض عن كل حرام. اثنين، زهد مستحب. زهد ايه؟ مستحب، وهو على درجات في الاستحباب بحسب المزهود فيه. بحسب المزهود فيه، انت هتزهد في ايه؟ على قدر المزهود فيه يكون الاستحباب. وهو الزهد في المكروه، والزهد في فضول المباحات، والزهد في التفنن في الشهوات المباحة. يعني صلي، اللهم صل على الحبيب محمد وآله وسلم تسلم كثير. لو واحد جاب أوضة سفرة ب69,000 جنيه، الرقم ده حقيقي واقعي، حرام؟ مش حرام، طالما ان الفلوس بيؤدي زكاتها ويطيع الله فيها. لكن لو جهد
وكان على الارض زي النبي محمد يبقى ايه؟ يبقى مستحب ده ولا مش مستحب؟ والتسعة وستين الف جنيه يروح يعول بيهم 138 اسرة في شهر رمضان، كل اسرة 500 جنيه، يروح فين دول؟ ممكن يعول بيهم 276 اسرة، كل اسرة 250 جنيه، يعني ربع الف. كل واحد من دول من الاسر دي ياخد طعام ياخد صيام، يبقى خد 276 رمضان. يبقى الزهد هنا قد ايه بقى؟ واحد لابس جزمه ب 360 جنيه لما يلزق ده مش حرام ولا حرام؟ مش حرام ابد اطلاقا. لكن لما يزهد ويعمل ايه؟ يجيب جزمه ب 16 جنيه هي يعني كانت ب 12 بس غليت بقت ب 17 دلوقتي، ويجيب جنبها بالباقي هيطلعوا كام دول؟ كتير 20-30، يوزعهم على الفقراء. يبقى الزهد في هذا اولى ولا لا؟ الى اخره الى اخره الى اخره. يبقى الزهد المستحب يتفاوت يتفاوت. لكن هقول ايه؟ احنا قلنا قبل كده في اول الموضوع الا يزهد فيما يكون له عونا على طاعة الله. واحد بي حالات بيفطر فول بعيش بلدي وجبنا قريش وفضل الله، يعني بيقدر يقوم لله بطاعة. والاثنين ما ينفعوش كده، لازم عيش توست وجبنة، وما ينفعش يعبد ربنا الا كده. اذا كان الفول بطنه هتتلبك ويبات طول النهار يتقلب لا يذكر ولا يرى القرآن، يبقى لو زهد في التوست لا يدوم، صح ولا لا؟ يبقى يزهدش في الذي يعينه على طاعة الله. لكن ما بقاش بقى ينفعني الفول وفلوسي على قد الفول وروح استلف عشان اجيب توست. يعني ايه توست الاول؟ انا ما اعرفش، مش موضوعنا. انا مقلد يعني، انا بقول اللي بسمعه. فالمقصود ان الزهد المستحب يتفاوت بتفاوت البشر وبتفاوت المسهود فيه. واحد بينام على الارض او على سرير عليه مرتبة واحدة، واحد تاني لو نام على سرير عليه مرتبة واحدة ما يقومش حطه مكسور، لازم ينام على سرير عليه مرتبتين ويغطى ببطانيتين والحاج، ويقوم الليل ويدعى ويخرج لصلاة الصبح ويذكر الله ويقول الاذكار. خلاص اذا زهد في هذا فلا ينبغي، يبقى جائش جائش. كذلك من الاشياء التي ينبغي التنبيه عليها ان بعض الناس يؤتى مالا جات له فلوس استعين بها على طاعة الله يقول خلاص كلها في سبيل الله يدفعها كلها، يجي عم الشغل الذي يقول له عايزين عربية بكام العربية دي، يقول له ب115 الف، يقول له خلاص عندنا 50 الف جنيه لسه واخدهم هم كويس، وبعد كده يقعد يعيط ويندم على اللي عمله. لا، فهذا مما ينبغي، لان الندم محبط للعمل. لذلك ينبغي ان تزهد فيما تقدر وتستعمل ما ينبغي ان يعينك على طاعة الله. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فهذا الزهد في المكروه وفضول المباحات، زهد في التفنن في الشهوات المباحة. الاكل شهوة مباحة ولا لا؟ خلاص، لكن في تفنن بقى، حط كده مش عارف ورك بط جنب صدر فرخة جنب شوية رز جنب سلطة مرصوصة ورقة خصاية وعليها حتة طماطم حتة جزراية وفوق منها حتة خيارية، اذا ده بفتح سيدكم. هذا التفنن مباح ولا حرام؟ مباح. لكن ترك التفنن زي الرجل اللي كان بيترك اكل الطعام ويشرب الفتيت، لما يجيب الرغيف يقوم يشته كده في كوباية شاي ولا كوباية مية ويروح شربه. فقالوا له ليه ما تاكلش وتمضغ على مهلك؟ قال بين مضغ الطعام وشرب الفتيت قراءة 50 آية. ده موضوع تاني بقى. انا اعرف ناس بيقعدوا ياكلوا ساعتين عشان قاعد ياكل. وشيخ الاسلام ابن تيميه بيقول ينبغي لطالب العلم ان يكون سريع القراءة، سريع الكتابة، سريع المشي، سريع الأكل، سريع الصوم. مفيش وقت. ولو في وقت نقعد ناكل، لكن مفيش. الواجبات أكثر من الأوقات، المسؤوليات أكثر. فلذلك الزهد في التفنن في الشهوات مش مشكلة، لكن إذا كان هذا الطعام معينا له على طاعة الله فهو يحتسب أكله، فحين ذاك يكون أكله عبادة. النوع الثالث، احنا قلنا كم نوع دلوقتي؟ نوعين، زهد واجب اللي هو الزهد في الايه؟ في الحرام، وزهد مستحب، والزهد في الشهوات المباحة. الثالث زهد أهل الهمم العالية، اللهم اجعلنا منهم، وهم المشمرون في السير إلى الله. وهو نوعان، وهو نوعان، خلي بالك معايا حسن، انسى في الآخر وسبك وامشي. هم أربع أنواع، احنا قلنا اثنين وداخلين دلوقتي فين؟ في الثالث. الثالث ده بقى هنوسع فيه شوية، فاوعى انسى اقول لك الرابع، خلي بالك عشان نغلط موضوعنا النهارده ان شاء الله. الزهد الثالث زهد اهل الهمم العاليه المشمرون الى الله عز وجل، لان الناس كما يقول ابن القيم عليه وسفله. العليه هم الذين اكرمهم الله بطاعته فيشمرون الى ترقبها والعمل بها في علو دوما. فهؤلاء زهدهم نوعان، اولا الزهد في الدنيا جملة، الزهد في الدنيا جملة. انا قلت لك فكرنا سني، مش نعوذ بالله من الصوفية والمبتدعة. يعني ايه الزهد في الدنيا جملة؟ افهم بقى، ليس المراد تخليتها من اليد ولا اخراجها وقعوده صفرا منها، وانما المراد اخراجها من القلب بالكل. هو ده المحرم، مش زي الضلال انه يسيب الدنيا واللي عليها ويروح ياخد صومعه في شعبه من شعب الجبال ويترك الجمعه والجماعات والامر بالمعروف والنهي عن المنكر وطلب العلم ورزق الحلال واعانه المظلومين والانفاق على المسلمين ورعايه الاهل والاولاد، يسيب كل ده ويروح يقعد ويبقى اسمه عابد زاهد ناسك. لا 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 لا، الرسول قال مخالطه الناس والصبر على اذاهم. لما عرض هذا بعض الصحابه الرسول رفضه وقال لا رهبانيه في الإسلام، وفي الحديث الآخر نهانا عن التبتل ولو أذن لنا لاختصينا. ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم. فالقضية مش قضية إن ما يبقاش عندك فلوس أو ما يبقاش عندك عربية أو ما يبقاش عندك بيت، لا، إنما يكون عندك كل هذا وقلبك ما لوش علاقة بالدنيا، هو محب لله طالب للآخرة. وإن كان الأمر كما أؤكد ليس بالسهولة التي تتصورها بكلام هذا، لا، لأن كل من ده، أنا بقول على الواد اللي جايب جزمة ب 360 جنيه وهو بيصلي، إن ما كانش الجزمة بين رجليه تبقى قلبه مع الجزمة مش مع الله، صح ولا لا؟ أنتوا عارفين القصة. خير قاعد يقول له الحرامي ده إيه؟ إيه ده السارع؟ ده المسجد على الشارع، ده صناعية حوالينا كل شوية هيدخلوا ياخدوها. هذا فما باله ان كانت عنده عربية ولا عنده عمارة ولا عنده وزارة ولا عنده امارة ولا عنده، هذه الاشياء تشغل القلب، فلا بد من حرب طويلة. انظر الى ابي بكر الصديق سيد الزهاد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا احنا قبل منه لازم نقول النبي، هو اللي صلى الله عليه وسلم لما طلب منه الناس ان يعطيهم فاعطاهم واعطاهم حتى لم يعد له شيء، فطردوه يكبسوا عليه الارباس لما تيجوا تسلموا على الشيخ محمد حسن كده ربنا يكرمه ويبارك فيه، ويرجع لورا يرجع لورا يرجع لورا مع كثره الناس حتى تعلقت ثيابه بثمره بشجره، فقال يا ايها الناس والله لو ان لي عدد هذه العطاء نعما لاعطيتكموه، ولا تجدوني كذوبا ولا جبانا ولا بخيلا. لو ان عندي مثل احد ذهبا ما مرت علي ثلاث وبقي منه شيء. هي دي تبقى الدنيا فين؟ في ايده مش في قلبه. لذلك اعطى رجلا غنما بين جبلين. غنم ايه؟ بين جبلين. فرجع رجل يقول اذهبوا فان محمدا صلى الله عليه وسلم يعطي عطاء من لا يحسب عقل. مش في قلبه، في ايده. ابو بكر راح كاف فلوسه كلها. ماذا تركت لاولادك يا ابا بكر؟ قال تركت لهم الله ورسوله. فهمثل هذا لو حيزت له الدنيا بحذافيرها فهو زاهد ولا لا؟ ما يضره. تسمع كلام ابن القيم بقى بس ركز. يقول الشيخ وليس المراد تخليتها من اليد ولا اخراجها من يده وقعوده صفرا منها، وانما المراد اخراجها من قلبه بالكلية، فلا يلتفت اليها ولا يدعها تساكن قلبه وان كانت في يده. فليس الزهد ان تترك الدنيا من يدك وهي في قلبك، انما الزهد ان تتركها من قلبك وهي في يدك. وهذا كحال الخلفاء الراشدين وعمر بن عبد العزيز الذي يضرب بزهده المثل، مع ان خزائن الاموال تحت يده، بل كحال سيد ولد ادم صلى الله عليه وسلم حين فتح الله عليه من الدنيا ما فتح، وما زاده ذلك الا زهدا فيها، الا زهدا فيها. انتبه من هذا الاثر المشهور. ليس الزهد في الدنيا بتحريم الحلال ولا اضاعة المال، ولكن الزهد في الدنيا ان تكون بما في يد الله اوثق منك بما في يده، وان تكون في ثواب المصيبة اذا اصبت بها ارغب منك فيها لو انها بقيت لك. واضح؟ هذه هي القضية. ليست القضية تحريم الحلال، وإنما القضية أن يظل قلبك طاهرا مما سوى الله. طيب دايما أقول لك طب إزاي؟ أنت عم الشيخ قلت لنا دلوقتي تخليها في إيدك وما تخليهاش. سأل طب إزاي؟ هو ده الشغل، مش إن أنا أفضل أقول لك زهد وزهد وزهد. لا، إزاي أعمل دي؟ يجيب ابن القيم فيقول والذي يصحح هذا الزهد ثلاثة أشياء. أحدها علم العبد أن الدنيا ظل زائل وخيال زائف، أن تعلم يقينا إن الدنيا دي مهما قعدت معاك حاجة من اثنين، يتسبها يسيبك، يتسبها وتموت، يتسبك وتنتقل الى غيرك، لانها لو دامت لغيرك ما وصلت اليك، فهي كخيال طير ظل زائف. قال الله اعلموا انما الحياة الدنيا لعب ولهو وزين. قبل كده انا وقفت معاكم في المعنى ده وقلت لكم الزينة كل ما من شأنه ان يكون مضافا وان يكون سريع الزوال. واضح؟ عشان كده قلنا ان المكياج الزوجة للزوج في البيت فقط حلال. ليه؟ لانه زينة، تأخذ زينتها لزوجها وجب عليها. فالمقصود ان هو لانه شيء مضاف ثم تريع الزواج، بخلاف النمص وخلاف فلج الاسنان وبخلاف اصلاح الانف واصلاح الفم، ده تغيير لخلق الله حرام، لان ده بيبقى دائم ومستمر. لكن صفة الزينة انها سريعة الزواج. لذلك قلنا ان اللي بيستدل على عدم وجوب النقاب بآية ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها انها الوجه والكفين كذب، لان الوجه والكفين مش زينة. الزينة ما كان مضافا
وتاريخ الزوال، لكن الوجه الكفين من الاصل، فيكون الاستدلال في غير محله، والذي يستدل بهذا لا يعلم لغة العرب. واضح؟ فالمقصود انما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد، كمثل، خلي بالك بقى، كمثل غيث اعجب الكفار نباته ثم يهيج ثم فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. شوف الكلام ده، كلام ربنا. اللهم لك الحمد كما هديتنا وعلمتنا. كمثل غيث أعجب الكفار نبات ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. خلص العملية. في الآية الأخرى واضرب لهم مثل الحياة الدنيا إيه؟ كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تزور الريح. وانظر التحديد بالفاء، ما أنزلنا فاختلط فأصبح هشيما تزوره الريح. خلصت في ثواني. وقال الله إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. سماها سبحانه متاع الغرور ونهى عن الاغترار بها وأخبرنا عن سوء عاقبة المغترين وحذرنا مثل مطارعهم. وتم الله من رضي بها واطمأن إليها. القرآن في الآيات كثيرة ولكني أختصر اختصارا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما لي وللدنيا إنما أنا كراكب قال يعني أيل نمي القيلولة، قال في ظل شجرة ثم راح وتركها. ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم. وفي المسند عنه صلى الله عليه وسلم حديث ما معناه، ده كلام ابن القيم النصر، أن الله جعل طعام ابن آدم وما يخرج منه مثلا للدنيا، فإنه وإن سوحه وملحه فلينظر إلى ماذا يطير. شوف الكلام. فإنه وإن سوحه وملحه فلينظر إلى ماذا يطير. هات انت بقى ذكرهم وعد سوحه مل... يعني فوحه يسوحه وحط له البهارات ويسويه ويقليه وحط له المكسرات ويعمل زي انت عايز، في الاخر هيبقى ايه؟ في الحمام. فوحه وملحه فلينظر الى ماذا يصير. فما اغتر بها ولا سكن اليها الا ذو همة دنية وعقل حقير وقدر قسيس. هذا الذي يركن الى الدنيا. احنا قلنا اللي زاهدت الدنيا ثلاث حاجات. الاول علمك بانها ظل زائل وخيال زائل. الثاني علمك بان وراءها دارا اعظم منها قدرا. اللهم ارزقنا الجنة يا رب. ان وراءها دارا اعظم منها قدرا واجل خطرا وهي دار البقاء، وأن نسبتها إليها كما قال النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم ما الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. روح كده اقعد على البحر، بس اليومين دول كده ما تروحش في الصيف، روح حط ايدك صباحك بس كده وطلعه وبص اصبعك خد ايه من البحر، خد ايه من البحر. هذه مثل الدنيا بالنسبة للآخرة. فالزاهد فيها بمنزلة رجل في يده درهم زغل، درهم مضروب، يعني في ايده سلم او في ايده ملين من بتاع ايام الملك فاروق. فقيل له اطرحه فلك عوضه 100,000 دينار. يطرحه ولا لا؟ يطرحه؟ كثير منا ما بيطرحوش. افرحوا فإن لك مكانه 1,100,000 دينار. فألقاه من يده رجاء ذلك العوض، فالزاهد فيها لكمال رغبته فيما هو أعظم منها. اللهم ارزقنا الجنة يا رب. الواحد لما يشوف النهاردة مع سيارة ويشوف سيارة ثانية ماشية جنبي، يوم يقول يا سلام، لو الواحد يرمي دي بقى ويجيب دي ليه؟ ايه السبب يعني؟ ما دي أربع حياته وتوصلك وهي دي زي دي، أدام ماشية يعني، ودب زلوج مش مقرفة كل شوية تعطل، لا، طالما إنها زلول ومعينة على الطاعة تغيرها بتاعيه، وتزوج ليه؟ فالمقصود الشاهد أن هذا الإنسان إذا نظر إلى السيارات الأخرى يقول ده هي كلها يومين ونوصل الجنة، وفي الجنة مش هتبقى بقى عربية بقى مرسيدس ولا شيفروليه ولا الكلام ده هتبقى فيه حاجات ربانية. ويخلق ما لا تعلمون. لكن لو اشتهيت في الجنة المرسيدس والشيفروليه تجيلك ان شاء الله. اللهم ارزقنا الجنة يا رب، لكم فيها ما تشتهيه الانفس وتلذ الاعين. اللهم ارزقنا الجنة يا رب. يبقى الاول علمه بانها ظل زائل وخيال زائل. 2 علمه ان وراءها دارا اعظم منها. 3 معرفته ان زهده فيها لا يمنعه شيئا مما كتب له. لو وصل لقلوبنا المعنى ده يا شباب، باليقين سنعيش نعيما حقيقيا ومتعة واسعة قائمة بذاتها نخشى ان تكون استبراق. ان جالك مثال قلت يا عم انا مش عايز، خليني في حاجة، اللهم اني اعوذ بك من فتنة الدنيا، اللهم اني اعوذ بك من فتنة المحيا، اللهم اني اعوذ بك من فتنة المال، اللهم اني اعوذ بك من فتنة، هكذا فضلت تستعيذ. زهقت وديتهم ظهرك، طلعت لتهم قدامك برضه. أن تعلم يقينا أنك مهما ذهبت ومهما التفت ومهما اشتغلت بطاعة الله عن الاشتغال بالدنيا، فما كتب لك سيأتيك حتما شئت أم أبيت. حتما. أن يعلم أن زهده فيها لا يمنعه شيئا كتب له منها، وأن حرصه عليها لا يجلب ما لم يقضى له منها. فمتى تيقن بذلك وصار علم يقين هان عليه الزهد فيها، فإنه ما تتيقن ذلك وثلج له صدره وعلم أن مضمونه منها سيأتيه بقي حرصه وتعبه وكده ضائعا. والعاقل لا يرضى لنفسه ذلك. أنا عارف إن الله يجيني أي حسنة، أنا أخذ من الأسباب بقدر ما أطيق ولا أضيع طاعة الله. قلت لكم القصة دي قبل كده، إن راجل راح يشتغل عند واحد نصراني، فقال له دلوقتي رمضان داخل وهتصوم ومش هتقدر تشتغل، فشر عشان تشتغل عندي إنك تفطر رمضان. فقال له ما شرط؟ قال له لا خلاص ما تشتغلش عندي، إذا كنت أنت فرطت في دينك هتبيعني بإيش يسار؟ وآخر تشتغل تفطر. قال له أنت مين أنت عشان تقول لي كده؟ لا أفطر ولا أنا محتاج لشغلك. قال له خلاص والله ما شغال عندي غيرك، وبدل ما هم 200 هيبقوا 400 بمناسبة شهر رمضان كده. هذا هو إن زهده لا ينبغي أن يعتقد أنه عشان يذهب في الدنيا مش هيلاقي ياكل. هو اللي جاي لك جاي لك، بس اوعى تشتري الدنيا على حساب طاعة ربك ابدا، على حساب راحة قلبك اطلاقا. فهذه الثلاثة تسهل عليه الزهد في الدنيا. علمه بانها ظل زائل وخيال زائل. 2 علمه بان وراءه دارا اعظم منها قدرا واعلى خطرا. 3 علمه بان زهده لا يمنعه شيئا كتبه الله له فيها. ده النوع الاولاني من انواع الزهد. الزهد فين؟ في الدنيا. النوع الثاني بقى من انواع الزهد، انت فاكرين اصل المسألة ولا نروح نتصلي؟ طيب اصل المسألة ان احنا قلنا ان الزهد اربع اقط ناس. النوع الاول زهد في الحرام وهو واجب. النوع الثاني زهد مستحب وهو على قدر ما يزهد فيه يكون استحباب. النوع الثالث زهد اهل الهمم العالية وهو نوعان، زهد في الدنيا وزهد في نفسه. هو ده الموضوع. اللهم طهر قلوبنا، لان نفوسنا استأسدت واثرت قلوبنا، فعشان نوصل بقلوبنا للعتق من النار لابد ان احنا نزهد في نفوسنا. الزهد في نفسك وهو اصعب الاقتان واشقها، واكثر الزاهدين انما وصلوا الى اطرافه ولم يلجوه. اكثر الزهاد وصلوا الحد الزهد في النفس وقفوا ولم يدخلوا. وده هو نفس معنى ما قلت لكم قبل كده، كيف تقتل نفسك في خمس طلقات من مسدس العبودية. بس الكلام هنا النهارده بقى زي الفل، كلام ابن القيم. انا رأيي نأجلها بقى للمرة الجاية، ما نكمل وفي أشياء الناس ناموا. طب صل، اللهم صل على الحبيب محمد وآله وسلم تسليم. الزهد في نفسك وهو أصعب الأقسام وأشقها، وأكثر الزاهدين فيه إنما وصلوا إليه ولم يلجوه. فإن الزاهد يسهل عليه الزهد في الحرام، صح، لسوء مغبته وقبح ثمرته وحماية لدينه وصيانة لإيمانه وإيثارا للذة والنعيم على العذاب، وأنفة من مشاركة الفساق والفجرة، وحمية من أن يستأثره لعدو. ممكن الواحد يزهد في الحرام؟ يزني؟ يقول لك لا. ليه؟ يقول لك وهل يزني الحر؟ الرجل المحترم يزني؟ أعوذ بالله، إزاي أنا مع الفساق والفجار؟ أنفة، حماية لدينه، صيانة لإيمانه، خوفا من سوء المهابة. من فعل فعل به ولو في جدار بيته، خوفا من قبح الثمرة، إيثارا للذة والنعيم على العذاب، حمية من أن يأثره عدوه الشيطان. يكون الزهد في الحرام سهل ولا صعب؟ سهل إن شاء الله على من يسره الله عليه. والزهد في المكروهات أيضا سهل ولا مسهل؟ سهل إن شاء الله. والزهد في فضول المباحات اسهل. جرب انت بس كده ان تذهب في فضول المباحات. الذي يسهل عليك الزهد في المكروهات وفضول المباحات علمك بما يفوتك بايثارها من اللذة والسرور الدائم والنعيم المقيم في جنة عرضها السماوات والارض وعدة للمتقين. وايضا زهدك في دنيا ايه عن الدنيا؟ الذي يسهل عليك الزهد كما ذكرت معرفتك بما وراءها وما تطلبه من العوض التام والمطلب الاعلى. اما الزهد في النفس فهو اخطر الامور، لانه بمثابة ذبحها بغير سكين. وهو نوعان الزهد في النفس، لان الزهد في النفس نوعان، وسيلة وبداية وغاية وكمال. الوسيلة والبداية أن تميتها فلا يبقى لها عندك من القدر شيء، فلا تغضب لنفسك ولا ترضى لها ولا تنتصر لها ولا تنتقم لها، قد سبلت عرضها ليوم فقرها وفاقتها، فهي أهون عليك من أن تنتصر لها أو تنتقم لها أو تجيبها إذا دعت أو تكرمها إذا عطت أو تغضب لها إذا زمت، بل هي عندك أخذ مما قيل فيها. بالخلف طلقات اللي قلناها قبل كده، أول حاجة ألا ترى نفسك بالتبرؤ من الحول والقوة وصدق اللجئ إلى الله. اثنين، ان تذم نفسك ثلاثة أن تسيء الظن بنفسك، أربعة أن تثير لنفسك بالعبودية لله، خمسة بسيادة النفس مع التغيير والتغيير. حان يحصل لها هذه الخمسة تسبل نفسك، يعني تخلي نفسك سبيل، لا تغرب لها لو حد شتمك. كلنا يذكر الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جالسا وأبو بكر بجواره، فجاء رجل يسب أبا بكر، والرسول سكت وأبو بكر سكت، حتى هب يتكلم قام رسول الله بمجد فقال: يا رسول الله، الرجل سبني الأولى والثانية والثالثة، فلما هممت أن أنتصر لنفسي قمت وتركتني. قال: نعم، إنه كان وهو يسب قد وكل الله لك ملكا يرد عنك، فلما قمت تنتصر انصرف الملك وجاء شيطان، وأنا لا أجلس في مجلس فيه شيطان صلى الله عليه وسلم. حديث أنا ما أعرفش سند ولا عارف مش فاكر يعني. فالمقصود والشاهد أن أبا بكر كل ما هو ساكت من قبيل ذم النفس يقول: أنت كذا وكذا وكذا، يتذكر ذنوبه: أي والله أنا كذا وكذا، ده لا أوحش من كده. كما جاء في الآثار أن رجلا سب سلمان الفارسي فقال له: يا كلب. فقال: إن دخلت النار فالكلب خير مني، وإن دخلت الجنة فلن يضرني ما قلت. إذا دخلت الجنة قول اللي تعايز ما يضرني، ولو دخلت النار يقول الكافر: يا ليتني كنت صغيرتي، كنت حمار، كنت بقيت تراب تحت من النار. هكذا يقول الكافر، فلذلك لا ينتصر لنفسه. ولذلك ثبت والحديث صحيح البخاري عن عائشة: ما انتصر رسول الله بنفسه قط، ولكن إذا انتهكت حرمات الله لم يقم لغضبه شيء. يبقى النفس لا، أصل أنت عارف اللي بينتصر لنفسه إيه؟ مين؟ لما يجي واحد يشتمه يقول: أنت ابن كذا، أنا أنت مش عارف أنا مين؟ ابن مين؟ أنا كذا كذا، أو الشيطان يجي ينفخه. مش الرسول قال له صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا الحديث كده: قد امتلأ غضبا، فقال: إني أعلم كلمة لو قالها لذهب ما به من غضب. قال: وما هي رسول؟ قال: أن يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فهذا الرجل هو يقول: ما بي من جنون، ما بي من جنون، ما بي من جنون، يعني ايه؟ انا مش مجنون. هو ده جنون صح؟ يقول: ما بي من جنون. الا ترون الى انتفاخ اوداجه وانتفاش انفه وحمرة عينيه؟ هو ده الشيطان. هو الشيطان لما ينتصر لنفسه يبقى شكله كده، يجي ينفخ فيه. ده انت ابن مين؟ اما الشعبي لما دخل عليه رجل وقال: يا مرائي. قال: سبحان الله، من اعلمك باسمي؟ اول رجل يعرف اسمي. صح. كذلك يونس بن عبيد وجالس يقول: لو وقف رجل على باب المسجد فقال: ليخرج شر من في المسجد لبادرتكم، اول واحد يطلع انا. هي كده، ان تسبل نفسك فلا تنتصر لها ولا تنتقم لها. والمعنى ده كامن في الصيام: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق ولا يصغب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل: إني صائم، إني صائم. هو ده المعنى. فهي أهون عليك من أن تنتصر لها. عشان كده لما واحد أذى رجلا من السلف أتان فبكى وسكت وقال: إن كنت ظالما فالذي سلطك علي ليس بظالم. وصلت؟ وإذا كنت أنت ظلمتني فاللي سلطك علي الله ليس بظالم، أنا الساهل، أنا الساهل. لذلك عطاء سلمي لما دخل رجل فسبه ورفع النعل على وجهه. دخل شاته وانت فيك وانت وانت كذا وانت كذا لحد ما شال الحذاء وهيديله على وشه. فدخل عطاء فحث على رأس نفسه التراب وخرج يقول له زدني زدني زد عطاء بذنوبه زد عطاء بذنوبه. انا الثالث بذنوبه. فلذلك لا تكرمها اذا عصت ولا تغضب لها اذا ذمت، بل هي عندك اخس مما قيل فيها. ولا ترفهها، اسمع، ولا ترفهها عما فيه حظك وفلاحك وان كان صعبا عليها. الرسول صلى عليه صلى رجل اللهم صل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم لما صلى في مسجده بين ماء وطين لم يتحاشى الطين بل خرج واثر الطين فيه في جبهته الشريفه. ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم لا يتحاشى ان يرفهها عما فيه حظه من الله وفلاحه وان كان صعبا على النفس. وهذا وان كان ذبحا لها واماتة عن طباعها واخلاقها فهو عين حياتها وصحتها، ولا حياة لها بدون هذا البتة. هذه العقبة عقبة النفس هي اخر عقبة تشرف منها على منازل المقربين وتنحدر منها الى وادي اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم تشرب من عين لم تمزج ويخلط روحك وتخلط روحك من سجون المحن والبلاء وأسر الشهوات. حينها يتعلق قلبك بربك ومعبودك ومولاك الحق، فيا قرة عينك به ويا نعيمك وسرورك بقربه ويا بهجتك بالخلاص من عدوك ويا قربك من مولاك ومالك امرك ومتولي مصالحك. هذا الزهد في النفس هو اول نقده من مهر الحب. فيا مفلس تاخر، فيا مفلس تاخر، يا من لن تطيق، يا من لا تطيق هذا المهر لا دخل لك في مجلسنا. اللهم يا ارحم الراحمين يا ذا الجلال والاكرام يا حي يا قيوم صل على النبي محمد واله وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. اللهم ارحم ضعفنا واجمل كسرنا وتول امرنا واحسن خلاصنا واختم بالباقيات الصالحات اعمالنا. يسر امورنا واشرح صدورنا واصلح نياتنا. اللهم اصلح احوالنا. اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وامح خطيئتنا وارفع درجتنا وسدد ألسنتنا واسدد سخيمة صدورنا. اللهم ارزقنا صلة رحم، اللهم ارزقنا صلة رحم، اللهم